بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب المنتقى، منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، كنا في الدرس الماضي في مادة الحديث نتكلم على الأحاديث الواردة في الأذان، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع أو لا يمنع، وفي رواية: تمر من ورائها المرأة والحمار، ثم صلى العصر، ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم، قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي. رواه أحمد والترمذي وصححه. والحديث أخرجه النسائي بزيادة: فجعل يقول في آذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. وابن ماجه بزيادة: رأيته يدور في آذانه، لكن في إسناده من لا يقبل. هذه الروايات لهذا الحديث تدل على جملة من المسائل المتعلقة بالأذان وما يتصل به وما يتعلق بالاستعداد للصلاة من مسائل. المسألة الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة بقي بالأبطح، ونصبت له قبة حمراء من أدم، يعني من الجلد، واستقر بها ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأتي للصلاة في المسجد الحرام، وإنما كان يصلي في ذلك المكان. واستدل بهذا كثير من أهل العلم على أن مكة كلها تضاعف فيها الصلاة ب100,000. ثم إن هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أدى المناسك، مناسك الحج أو مناسك العمرة، فإنه لا يجب عليه أن يصلي الأوقات كلها في المسجد الحرام، وإنما يصلي حيث كان في أي مكان في مكة. ثم قال الراوي: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. الناضح هو الآخذ من الماء لجسده، والنائل الآخذ مما في جسد غير في جسد صاحبه لفراغ الماء. وهذا تنبيه إلى صحة التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى فضل وضوئه ويتزاحمون عليه. وهل يقاس عليه غيره من أهل الصلاح؟ الجواب لا، فلم يتبركوا بوضوء أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من بقية الصحابة، وإنما هذا خاص بالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يتبرك بغيره. وهذا التبرك إنما هو به في وقت حياته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وهذا فيه التنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملابسه لا تغطي قدميه، وإنما ينكشف شيء من الساق، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فخير الخلق عليه الصلاة والسلام كانت ساقاه تنكشفان ويراها الناس. وهذا أيضا بيان لصفة بشرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أبيض، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قوله: فتوضأ وأذن بلال، أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني أن أبا جحيفة صار يتأمل طريقة بلال في إلقائه للأذان، وهو أنه إذا كان في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا. كيف يكون هذا الالتفات؟ قال: قدماه لا تتحرك وصدره لا يتحرك باستقبال القبلة، الذي يتحرك معه هو وجهه، فكان بلال يلتفت بوجهه وصدره إلى القبلة، والتفاته هذا من أجل إسماع الناس الذين هم على جهة اليمين وعلى جهة الشمال حتى يسمعوا الأذان. سؤال يطرح: الذي يؤذن بالميكروفون الآن هل مطلوب منه هذا؟ إذا التفت يمينا أبعد عن إسماع الناس، أو التفت شمالا أبعد عن إسماع الناس، وفات المقصود وصارت النتيجة عكسية، فهل تكون سنة في هذا الأمر؟ الجواب أن هذا العمل معقول المعنى ومقصود منه أن يسمع الناس الأذان، فالمقصد هو إسماع الناس الأذان، وهذا يتحقق بالنسبة لمكبرات الصوت بأن يوضع مكبرات في الجهات كلها، في المئذنة أو المنارة يوضع مكبرات جهة القبلة ومكبرات جهة اليمين والشمال والخلف، فهذا هو الواقع، فيسمع الناس الأذان في أي اتجاه، والمؤذن مطلوب منه أن يوصلهم صوت الأذان، فعليه أن يلتزم بالمحافظة على اتجاه اللاقطة التي تلتقط صوته حتى يصل إلى الناس. وهذا هو المقصد الذي يحقق ما فعله بلال رضي الله عنه. بعض الناس يقول: أنا أريد أن أجمع الحسنيين، فإذا وصلت إلى الحيعلتين ألتفت وأحرك جسمي بحيث أكون على يساري اللاقطة، وفي المرة الثانية أكون على يمينها فتصير في وجهي. لكن نقول: فات عليك مسألة، وهي أن يكون صدرك إلى القبلة، لأن الملاحظ على من يعمل هذه الأعمال أنه ينحرف بجسمه كله. وعلى كل فالأمر فيه سعة، لكن المقصد الأساس والأهم وهو إسماع الناس ينبغي أن لا يفوت منه شيء. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين. هذا تنبيه إلى اتخاذ السترة. العنزة هي العصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم وركز له عصا أمامه ليكون سترة فلا يضره ما يمر من ورائها، ولهذا قال يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، وهذا إنما هو من وراء السترة التي اتخذها وليس بينه وبينها، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء على حمار أتان وتركها ودخل مع الناس في الصلاة فكانت تمر أمام المصلين فلم تمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة هي هذا العصا الذي ركز في الأرض وصار منصوبا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تمر من ورائها المرأة والحمار، يعني تمر من وراء العنزة العصا المنصوبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والحمار ولا تؤثر في صلاته وصلاة من معه. ثم صلى العصر، هذا أيضا في مكانه، لكن المهم هو التنبيه إلى العناية باتخاذ السترة للإنسان الإمام أو الإنسان المنفرد، فلا يهمل الإنسان هذا الأمر. إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة للمأموم ولا يضر المأمومين ما يمر أمامهم، لكن الإمام لا بد أن يتخذ سترة وكذلك المنفرد، ويمنع من يمر بينه وبين سترته، والحرم وغيره في ذلك سواء. ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة، متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات، وكان إذا استقر في منى أو استقر في الأبطح يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا كان بعرفات أو بمزدلفة فإنه يجمع مع القصر. ولأبي داود رأيت بلالا رضي الله عنه خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، وهذا في التنبيه لما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه يلوي عنقه ولا يستدير بجسمه، فالذي يلتفت به هو وجهه، وأما صدره وقدماه فهي إلى القبلة. وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذني. كلمة يدور حملها العلماء على أنه يدور برأسه وليس بجسمه، وأن المراد به ما جاء تفسيره في الروايات السابقة وهي الالتفات. والمسألة الثانية قوله وإصبعاه في أذنيه، وهذا دليل على مشروعية وضع الأصبعين في الأذنين، لأن هذا أندى للصوت وأسهل على المؤذن وأبعد عنه عن التشويش مما يكون حوله، فهذا فيه فائدة تتعلق بالأذان وهي أن يكون صوته أندى وأبعد، والمسألة الثانية أن لا يتأثر المؤذن بما يحصل مما قد يحصل حوله من تشويش. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم، هذا وصف لمسكنه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه نصبت له هذه القبة ولم ينشغل بالأبهة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وكان عليه الصلاة والسلام قد حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. وهذا تنبيه للذين يبالغون في الحملات ويدفع الإنسان المبالغ الكبيرة لأجل أن يحصل على رفاهية في الحج من مخيم فاخر وتقديم أنواع من الأطعمة الفارهة ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يصلح الحج ومحقق مقاصده، لا أن يشغل ببطنه وفراشه، وإنما يشغل قلبه بحسن التعبد لله تعالى ويتواضع. يقول الشارح رحمه الله: المقصود هنا الاستدلال على مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان. والالتفات المذكور هنا مقيد بوقت الحيعلتين، وقد بوب له ابن خزيمة فقال: باب انحراف المؤذن عند قول حي على الصلاح حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الرأس. ورد عن الإمام مالك رحمه الله قال: إنه لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. كأن مالك رحمه الله بهذا يقول إذا لم يكن حوله أناس عن يمينه وعن شماله فلا يحتاج إلى أن يستدير. لكن مر بنا في الدرس الماضي إشارة إلى أن الإنسان مطلوب منه أن ولو أذن في الفضاء أن يرفع صوته ليسمع ما حوله ليشهدوا له، فما سمع صوته من ملائكة وجن وإنس وشجر وحجر ومدر يشهد له يوم القيامة. قال: وفي الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين، وفي ذلك فائدتان ذكرهما العلماء: الأولى أن ذلك أرفع لصوته، والثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. قال الترمذي رحمه الله: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا، ولم يرد في الأحاديث. كما قال الحافظ: تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، يعني ليس هناك أصبع معينة، هل هي السبابة أو الوسطى أو الخنصر أو البنصر، وإنما جاء ذكر الأصبع، لكن النووي جزم بأنها المسبحة يعني السبابة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا الحديث يبين المحافظة على صفة الأذان في كل وقت من أوقات الصلاة. فقوله كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس يعني لصلاة الظهر، لا يخرم بمعنى لا يترك شيئا من ألفاظ الأذان بل يأتي بها كلها. وهذا فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر دون أن يتقدم الزوال. والمحافظة على الأذان أول الوقت هذا هو الأفضل، لأن فيه تنبيه للناس بدخول الوقت ليتهيأوا للصلاة ويأتوا إلى المسجد، والنساء أيضا يصلين إذا عرفنا دخول وقت الصلاة. وفيه أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة، وهذا تنبيه إلى احترام سيادة الإمام في إقامة الصلاة فلا يفترى عليه. وما نلاحظه من تسرع المأمومين واستعجالهم إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو خمس أو عشر، فإنه ينبغي انتظار الإمام الراتب حتى يأتي أو يأذن، أو يكون معلوم أنه غير موجود أو أنه عنده عذر لا يمكنه من المجيء. وأما ما يقع فيه الكثير من الناس في هذا الزمن، لو تأخرت الإقامة دقيقة اشتد غضب كثير من الجماعة وارتفعت أصواتهم، بينما هم ربما يقفون الساعة أو نصفها في الشارع في الشمس في الغبار يتحدثون ولا يتضايقون، بينما الإنسان الذي ينتظر الصلاة هو في الصلاة. وقد جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح. ورد الحديث بلفظ آخر إنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أي حتى تروني قد خرجت عليكم في المسجد، لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه. وكان بلال رضي الله تعالى عنه يراقب حركة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف متى يأتي. ثم ذكر المصنف حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه جماعة إلا الترمذي. هذا تنبيه إلى مشروعية أذانين في صلاة الفجر: الأذان الأول لتهيئة الناس للاستعداد للصلاة بالاستيقاظ عقب النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف بلال بأن يؤذن قبل دخول وقت الصلاة، وكلف عبد الله بن أم مكتوم يؤذن عند دخول وقت الصلاة، وقال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. فهذا تنبيه إلى مشروعية الأذانين في الفجر: أذان قبل الوقت للاستعداد والتهيؤ ليتسحر الصائم ويستيقظ النائم، وإذا أذن ابن أم مكتوم أمسك الصائم واتجه الجميع للصلاة في المسجد. فأذان بلال لا يمنع الإنسان من سحوره، وهو أكلة السحر للصائمين. وقوله يرجع قائمكم، المقصود به الإنسان الذي يتهجد في آخر الليل فإنه يضطجع قليلا لأجل أن يأخذ راحة يستعد بها لصلاة الفجر، فيتأهب للصلاة من كان نائما أو من كان محتاجا لوضوء أو نحو ذلك، فلا يتأخر الناس عن الإتيان لصلاة الفجر. وهذا أمر حسن، لو أن المساجد كلها تقوم بهذا، لأن كما تشاهدون الآن تقام صلاة الفجر وليس في المسجد إلا ربع الجماعة ويتكاملون في التشهد الأخير. فلو أن الناس أحيوا هذه السنة في المساجد، هي موجودة ولله الحمد في الحرم وفي بعض المساجد لكنها قليل، لكن ينبغي أن تكون موجودة في كل المساجد لتحيا هذه السنة وينتعش الناس ويتهيأوا للصلاة. وإذا أذن قبل الأذان قبل دخول وقت الفجر بساعة أو بساعة إلا ربع أو بنصف ساعة، استطاع الإنسان أن يتهيأ ويأتي للصلاة فيصل وقد حان وقت الأذان فيصلي الراتبة وينتظر الصلاة ولا تفوت الصلاة جماعة أحد إلا النادر. لكن الآن كثير من الناس تفوته الصلاة لا يحضر للصلاة، ومن حضر حضر متأخرا وفاته بعض الركعات، هذا كله نوع من الخسارة الكبيرة التي يندم عليها صاحبها في المستقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ما من ميت إلا ندم، إن كان محسنا أن لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا أن لم يستعتب. فالإنسان عليه أن يجتهد في هذا الأمر، ويتعاون أهل الحي في إحياء هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وأما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز لأنه يلبس على الناس، وأما الفجر فلا حرج في هذا بل هو السنة. وساق حديثا عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. رواه مسلم وأحمد والترمذي. ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى علامة ينبغي أن يعرفها كل إنسان في أي بلد وفي أي زمن وفي أي عصر وفي أي قرن. علامة دخول وقت صلاة الفجر هو البياض الذي يكون ممتدا إلى الأفق الأعلى، بمعنى يرتفع إلى الفوق وينتشر، هذا هو الفجر الصادق. وأما الذي يكون خطا معترضا مستطيلا على ناحية في جهة المشرق يمثلون له بمثل ذنب الذئب، فهذا الفجر الكاذب، هذا لا يعتمد عليه في دخول وقت الفجر. الذي يعتمد عليه في دخول وقت الفجر هو الذي ينتشر في الأفق ويمتد في ارتفاع وانتشار، فهذا هو الفجر الصادق الذي ينبئ عن دخول وقت الصلاة وامتناع الناس عن الأكل في السحور. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن بلال لا يمنعكم أذانه في الفجر من سحوركم، كلوا ولو كان بلال يؤذن. كذلك البياض الممتد في الأفق على شكل مستطيل معترض فهذا الفجر الكاذب، ولكن الذي تمتنعون عنه هو الذي يستطير، يعني يطير في الأفق ويصعد إلى الأعلى وينتشر، فهذا هو الذي امتنعوا عن الأكل فيه، وهو علامة دخول وقت الفجر. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. أذان بلال قبل الفجر وأذان ابن أم مكتوم لطلوع الفجر، هنا وردت العبارة لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. الأذان هو في بيت أحد الأنصار، وكان بلال رضي الله عنه يرقى ويؤذن ويبقى فترة يدعو فيها وينتظر حتى يبين الفجر الصادق، فينزل ويقول لابن أم مكتوم اصعد فيصعد. هذا هو الذي بين نزول بلال وصعود ابن أم مكتوم، هكذا جمع العلماء بينهما، وليس كما يتصوره الإنسان أنه دقيقة أو دقيقتين ونحو ذلك، لا، الذي بينهما فارق كثير. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن بلال أذانه لا يمنع من السحور، بل كلوا واشربوا واستمروا في الأكل واعملوا ما يحل من المفطرات حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن ابن أم مكتوم حينئذ لا تأكلوا. وعلى هذا فالفرق في الأذان هو طويل، لكن نزول بلال وصعود ابن أم مكتوم هو الذي ليس بينهما إلا الشيء اليسير. يقول النووي في شرح مسلم: قال العلماء رحمهم الله: معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.